أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في عرض الأدلة التي تذكر بقاعدة حرمة إلقاء الغير في الحرام، وقد تبين من خلال عرض هذه الأدلة أن الأدلة الثلاثة غير تامة، وهي الأدلة اللفظية والدليل العقلي ودليل النهي عن المنكر. فقد ناقشنا في الأبحاث السابقة دلالة هذه الأدلة الثلاث، فلم يتم عندنا دليل من الأدلة التي ذكرها المصنف في الكتاب، وقلنا أنه عمدة الأدلة في المقام هو دعوى التمسك بالظهور العرفي لأدلة التحريم، بأن يقال بأن الظاهر عرفا من الأدلة الدالة على تحريم الفعل أن المحرم هو مطلق نسبة الفعل إلى الفاعل، أعم من كونه بالمباشرة أو بالتسبيب. فما دل على حرمة قتل المؤمن مثلا يستفاد منه أن الشارع يبغض تحقق القتل، سواء تحقق القتل بالمباشرة أو بشنه أو بالتسبيب. وكذا ما دل على حرمة شرب الخمر فالظاهر عرفا من مبغوضية إيجاد الشرب في الخارج، مبغوضية إيجاد الشرب في الخارج إما مباشرة وإما تسبيبا. فإن تم هذا الظهور العرفي وقبله أحد وقبل في المقام فبها ونعمت، وإلا لو حصل تشكيك في هذا الظهور فإنه لا يوجد عندنا دليل واضح على القاعدة. ولهذا وهذا هو عمدة الدليل، يعني حيث كما ذكر السيد الخوئي والشيخ التبريزي، حيث إن السيد الخوئي في بحث الطهارة في الجزء الثالث أشار أن عمدة الدليل هو الاستظهار العرفي، لا ما يظهر من في حاشيته على المكاسب، حيث يظهر من قبوله للأدلة التي ذكرها الشيخ الأعظم، وهي الأدلة اللفظية والدليل العقلي، بل شيد الدليل العقلي، لكنه في الفقه هناك قال عمدة الأدلة هو الاستظهار العرفي، كما صرح بذلك أيضا الشيخ التبريزي في حاشيته على من؟ في حاشيته على المكاسب. وكلاهما لعلهما يعني وكلا العلمان قد استفادا هذا المطلب من ما ذكره المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب صفحة 58، حيث قال وظني أن ما وإن كان هو في حيثية أخرى لكن نفس النكتة، قال وظني أن مغروسية الحرمة في الأذهان منشأه حسبان أن الواجب والحرام هو الفعل بما يعم المباشرة والتسبيب. يعني كان هناك شنو ارتكاز عرفي يرى أن الواجب والحرام هو الأعم من المباشرة والتسبيب، فالقدر المشترك من الشرب والإشراب للخمر يكون هو المحرم. ثم استشكل على ذلك فقال ويرده أن ظاهر الأدلة لا يساعد على هذا التعميم، فإن ثبت في مقام قلنا به، يعني مسألة شنو استظهارية خاصة في كل مورد لأنه يذكر قاعدة عامة، مثلا دليل حرمة القتل، حرمة إتلاف مال الغير، قد العرف بمركوزيتهم الذهنية يفهمون أن المحرم هو الأعم من المباشرة والتسبيب، أما دليل لا تشرب النجس، لا دليل لا تشرب النجس، الظاهر عرفا أن المحرم هو نفس صدور النجس من شخص مباشر، بحيث لو قدم شخص النجس إلى شخص فشربه هل يقال للمسبب أنه شرب النجس أو أن المحرم أعم من الشرب والإشراب؟ هذا غير واضح في مثل هذه الموارد. إذن لا توجد عندنا قاعدة عامة، بل لا بد أن نبحث في كل مورد، والنكتة هي المركوزية عند العرف وعند العقلاء. ولهذا المثال الذي ذكره السيد الخوئي في الجلسة السابقة، لو نهى المولى عبده أن يدخل عليه وقت الفراغ، هي نكتة موجودة في نفس المثال، خصوصية في نفس المثال، وهو أن المركوز عرفا في مثل هذه الموارد أن المولى لا يرضى لا بالتسبيب ولا بالمباشرة، فلا توجد هكذا قاعدة عامة. نعم تفتوا، نعم في باب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلية وتعليم الجاهل في الأحكام الكلية لا في الموضوعات الخارجية، قد يستدل على ذلك بما ورد عندنا في بعض النصوص من وجوب تعليم الغير، حيث توجد عندنا أدلة تدل على وجوب التعلم والتعليم، فبلحاظ ما دل على وجوب تعليم الغير الظاهر عرفان أن النظر في هذه النصوص إلى تعليم الأحكام الكلية، وكذا ما ورد في قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا، حيث إن الظاهر من الآية وجوب الإنذار في الأحكام الكلية، فقد يستدل بمثل هذه الأدلة على وجوب إرشاد الجاهل وتعليم الجاهل، وإن كان للتأمل أيضا في هذه الأدلة مجال واسع، حيث إنه مدخل في التفاصيل، حيث إنه قد يستفاد من الأدلة من هذه الأدلة وجوب حفظ الشريعة وعدم اندراسها، كما ذكر في دليل وجوب الاجتهاد، إنما يجب الاجتهاد من أي باب؟ من باب حفظ واجب كفائي من باب حفظ الشريعة عن الاندراس، حتى تنتقل الأحكام الكلية جيلا بعد شنو؟ جيلا بعد جيل، لا أن المسألة انحلالية بحيث يجب علي أنا أن أعلم كل جاهل، ماذا بالأحكام الكلية. والآية فيها بحث أيضا، هل أن الواجب هو الإنذار أو أن الواجب هو التعليم والإنذار غير التعليم، كما ذكر الأعلام في مسألة بحث الاجتهاد والتقليد. فالمسألة بلحاظ الأدلة لا تخلو من تأملين. هذا تمام الكلام في البحث عن أدلة القاعدة. ثم إن المصنف قال والحاصل أن هنا أمورا أربعة. هذا الحاصل يحتمل فيه أمران، الأمر الأول أن المصنف في مقام تحديد موضوع القاعدة، فبعدما فرغ عن ثبوت أصل القاعدة أراد أن ينقح موضوع القاعدة، فما هو موضوع حرمة إلقاء الغير في الحرام؟ ولهذا ذكر في المقام صور أربعة لكي يحدد موضوع حرمة التسبيب. احتمال آخر أن المصنف في مقام بيان صور وتطبيقات للقاعدة، بحيث يريد أن ينقح أن هذه الصور هل كلها يشملها الأدلة السابقة أو لا، وبتحديد الصور والتطبيقات، وإن كان يتنقح الموضوع بشنه بالملازمة وبالمساوقة إلا أن الغرض ليس هو تنقيح الموضوع بل بيان تطبيقات للأدلة التي ذكرناها سابقا. وعلى كل حال ذكر المصنف أن هنا صور أربعة، وهذه الصور ناشئة من هذا التقسيم. ليش ما صارت صور خمسة؟ ليش ما صارت ثلاثة؟ ناشئة من هذا التقسيم هو أنه نحن نبحث عن التسبيب، والتسبيب يدخل في كبرى التأثير في حصول الفعل في الخارج. فهنا يقال التأثير في حصول الشيء وفي حصول المعلول، أي العلة بعبارة أخرى، إما أن يكون من قبيل العلة التامة بحيث يكون التأثير على نحو العلية التامة أو لا، أي جزء العلة. وجزء العلة إما أن يكون من قبيل المقتضي، وإما من قبيل الشرط، وإما من قبيل عدم المانع، لأن أجزاء العلة المركبة كم؟ ثلاثة. فتكون مجموع الصور كم شيخنا؟ أربع صور. الكلام يقع في بيان هذه الصور الأربع وأحكامها. الصورة الأولى أن يكون فعل الغير الملقي للغير في الحرام أن يكون فعله علة تامة لوقوع الحرام في الخارج، فيكون فعل الشخص من قبيل العلة التامة لصدور الحرام الواقعي في الخارج. ومثل المصنف على ذلك بالإكراه على المحرم، وأشكل كثير من المتعرضين لكلام الشيخ على هذا المثال، كالسيد الإمام رحمة الله عليه، والشيخ التبريزي، والمحقق الإيرواني، والسيد الخوئي، وذلك لأن الإكراه لا يصح أن يكون مثالا لهذه الصورة، فإنه في باب الإكراه المكره بالفتح له اختيار للفعل، وإن كان الداعي له دفع الضرر، ولكن مع انحفاظ الاختيار في المباشر لا يكون فعل الغير علة تامة لصدور الفعل، بل العلة النهائية هو إرادة المباشر وعزم المباشر، وإن كان الدخيل في تحقق هذا الفعل هو الإكراه، بحيث لولا الإكراه لما حصل الفعل. وهذا لا يصح إدراج المورد في أي باب؟ في باب الإك، في باب العلة التامة. والجواب عن ذلك واضح، وذلك بأن يقال ذكر الشيخ في بحث البيع، ودرسنا في كتب أخرى، أن الإكراه على قسمين. القسم الأول الذي تنحفظ فيه إرادة المباشر واختياره، والقسم الآخر التي تزول إرادة المباشر واختياره، المسمى بالإكراه على نحو الإلجاء. ومراد الشيخ بقرينة عنوان الصورة هو الإكراه الموجب لحد الإلجاء، بحيث تنسلب الإرادة المباشر ولا توجد إراشة وقدرة من المباشر، كإيجار الخمر في فمه، كإيجار الخمر في فم المباشر، بحيث لا اختيار له في الفعل، كما ذكر الفقهاء في باب ماذا؟ في باب الصوم، إيجار الطعام في فم الصائم، أصلا لا يسند إليه الفعل ولا يقال ارتكب المفطر، وهذا غير الإكراه على الإفطار، كما ذكروا مفصلا في باب ماذا في باب الصوم، من أكره على الإفطار شمله أدلة ماذا ارتكاب المفطرات، فيجب عليه شنو القضاء وإن كان معذورا لحديث الراف، ولكنه لا يسلب عنه الفعل ماذا الفعل المباشري. فالمراد من الإكراه هنا الإكراه الذي يصل إلى حد الإلجاء، وحينئذ تكون العلة التامة لصدور الحرام الواقعي هو من؟ هو المسبب، وهو ماذا؟ وهو فعل آخر وفعل غير المباشر، كما نبه على ذلك أيضا الشهيدي في حاشيته على من؟ في حاشيته على المكاسب، وهذه من خصوصيات الشهيدي. الشهيدي يهتم ويدقق في فهم العبائر، واضح من أفضل المحاشين على فهم عبائر الشيخ، بحيث يستفرغ الوسخ في فهم عبائر الشيخ والتأمل فيها الشهيدي فتاح الشهيدي، وقد اعتنى بكلماته جملة من أكابر علمائنا، حيث رأيت أنه في بعض الكتب العميقة يعني الفقهية يهتمون كثير بكلمات الشهيدي رحمة الله عليه. على كل حال فقد نبه على ذلك في المقام. إذا اتضح البحث أو إذا اتضحت الصورة فنسأل، هل أنه فعل الشخص من هذا القبيل أي العلية التامة هل هو حرام أو لا؟ فإيجار الخمر في فم الغير حرام أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم أنه لا إشكال في حرمته، وكون وزر الحرام على هذا الشخص الذي هو علة تامة لصدور الفعل. والوجه في ذلك تارة يراد التمسك بالنصوص السابقة، وتارة يتمسك بالنكتة الاستظهارية العرفية التي ذكرناها في آخر درس أمس ونبهنا عليها في أول درس اليوم. فإن رجعنا إلى الأدلة السابقة فإنه قد يتمسك بها بلحاظ الأولوية، فإن مورد هذه النصوص والقدر المتيقن منها ما لو كانت حيثية الاختيار من المباشر محفوظة، فإنه مثلا أدلة الإفتاء من أفتى بغير علم، فإن العامل بالفتيا ليس من باب الإلجاء كما هو واضح، من يعمل بفتيا الغير إنما هو الأقل جاهل، ولكن حيثية الاختيار في الفاعل موجودة. وكذلك ما ورد في صلاة الجماعة فإن حيثية الاختيار موجودة. فالتمسك بهذه الأدلة بلحاظ الأولوية، فيقال بأن الروايات السابقة دلت على أن من له تأثير في تحقيق الحرام في الخارج مع حفظ اختيار المباشر يستحق العقوبة، فما بالك إذا كان المباشر لا يوجد عنده اختيار؟ فهذا من باب الأولوية، أنه شنو؟ أن الحرمة تثبت بأي لحاظ؟ بلحاظ المؤثر والمسبب. إذن التمسك بالنصوص السابقة بلحاظ الأولوية، وأما بلحاظ النكتة العرفية التي ذكرناها سابقا هو أن ما دل على حرمة شرب النجس يدل على أن المحرم هو الجامع بين الشرب والإشراب، أي المباشرة والتسبيب. فإن بنينا على ذلك فمن الواضح أن هنا في هذا المثال من يسند إليه فعل ماذا؟ فعل إيجاد شرب الخمر من؟ ماذا؟ الشخص والغير الذي هو بمثابة العلة التامة. فمن يسند إليه إيجاد الشرب في الخارج ماذا؟ هو من كان من قبيل العلة التامة، فحينئذ يستحق ماذا؟ يستحق العقوبة. ومن هنا يندفع ما ذكره بعض المحشين من الإشكال على المصنف كالميرزا الشيرازي أعلى الله مقامه، وذكر هذا الإشكال أيضا الروحاني في منهاج الفقاهة صفحة 123. فذكر بأنه الذي ذكره المصنف في المقام غير تام، لأن المحرم مثلا هو شرب النجس، ولم يصدر من المسبب على نحو العلة التامة شرب النجس، لا يقال شرب النجس، بل يقال أشرب الغير النجس لأنه شرب النجس. والروايات السابقة لا علاقة لها بمحل البحث، إذ الروايات السابقة ناظرة إلى فرض اختيارية المباشر، ومحل البحث فرض عدم اختيارية المباشر، بحثنا في الإلجاء، فلا يصح التمسك بتلك الروايات. والجواب قد اتضح عن هكذا إشكال، وهو أننا لنا أن نتمسك بطريقين، هم الروايات بالأولوية، وهم نتمسك بأن بالنكتة العرفية التي استند عليها الأعلام، ويظهر من الشيخ قبولها في هذا المقام هنا، حيث أنه دائما يدور حول هذه النكتة الإسناد والإضافة، فكأن المصنف يفرق عن أن المحرم هو مطلق التحريم من المباشرة والتسبيب. فلا يرد ما ذكره الميرزا الشيرازي في حاشيته على المكاسب وتبعه للسيد الروحاني في منهاج الفقهاء. ثم إن المصنف لم يكتفي بذلك الشيخ العظام، بل قال أن هذا المورد أشد لظلمه، يعني استحقاق ماذا؟ الشخص الذي سبب وقوع الغير في الحرام، الحرام هنا أشد من جهة الظلم. ومراده من ذلك بأن هذا الشخص يستحق عقوبتين، أو العقوبة تشتد لاجتماع عنوانين. العنوان الأول مخالفته للأدلة الأولية، وهو ما دل على حرمة شرب النجس، حيث إن الظاهر هو الأعم كما عرفت من المباشرة والتسبيب، فيستحق الحرمة بلحاظ أنه أوجد في الخارج شرب النجس، وكذا يستحق العقاب بلحاظ عنوان آخر وهو ظلم الغير، حيث أنه أكره الغير على فعل شيء لا يريد فعله، وإكراه الغير على شيء لا يريد فعله تجاوز لحق السلطنة على الشخص، فإن الناس مسلطون على أنفسهم وعلى أموالهم، فإن الإنسان له سلطنة على نفسه وعلى ماله، فلا يصح لشخص أن يجبر شخص أن دائما يوقف، أو يجبره دائما يقعد، أو ينام على اليمين أو ينام على اليسار، وإن كان نفس هذا الفعل في نفسه مباح، لكن إجبار الغير على هذا الفعل ظلم له بلحاظ المرتكزات العقلية والعقلائية في مثل هذه الموارد، فحينئذ يستحق ماذا؟ يستحق العقاب لظلم الغير. ومن هنا يندفع كل إشكالات العلام، ومن هنا يندفع ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره في حاشيته على المكاسب، حيث قال تعليقا على قول الشيخ بل أشد لظلمه، قال هذا لو تم لعم الإجبار على المباح بل المستحب، مع أنه غير تام. من قال غير تام؟ أول الكلام من الشيخ العظام وغيره من الأعلام يقول إكراه الغير على الفعل كما ذكروا في باب البيع حرام مطلقا، وإن كان إكراه على المباح في نفسه أو إكراه على شنه على المستحب في نفسه، لازم نصلي صلاة الليل، لازم غصبا عليك تصليها، إكراه الغير بحيث تحمله على شيء لا يريده هذا خلاف السلطنة. ثم ذكر قال إذ يقول شوف العبارة إذ ربما يكون المجبور راضيا بأن يضطره ويجبره أحد على المحرمات ليتلذذ بلذيذ المحرمات. كيف تقول إن هذا أشد ضول؟ بالعكس على إحسان مثلاً. خب هذا الشخص المباشر يستانس إنه واحد ماذا يجبر على الحرام، لأن الحرام ما يصير فعلي في حقه ببركة ماذا؟ ببركة الاضطرار وببركة الإلجاء، حيث أنه يرتفع التكليف وهو ماذا؟ هو مرتاح مستانس. يقول بإذ ربما يكون المجبور راضيا بأن يضطره ويجبره أحد على المحرمات ليتلذذ بلذيذ المحرمات ويكون مأمونا من عقوباتها. واضح. خب هذا لو تم في موارد خاصة وأنا يرى مو منظور إليها في الباب، فإن هذا أيضا من قال أنه يرفع الحرم على من؟ على المكره. أفرض بأن ذاك يتلذذ إن كان اضطرار بسوء الاختيار وبالعمالة راح لذاك لن يعرف يضطر. واضح. تارة الشخص يحصل عنده اضطرار بسوء الاختيار، يعني يعلم أنه لو ذهب لذاك الشخص فإنه سيجبره على الحرام بحيث يصل إلى حد الإلجاء، فإنه الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، وإن قيل أنه ينافي خطابا على كلام في الأصول. تارة أنه لا، أصلا هذا ما له علاقة في حصول الفعل، فإنه إذا ما كانت له علاقة في حصول الفعل فإن الشخص الآخر يستحق الحرام وتلذذ المباشر ورضا لا علاقة له بشنه بارتفاع ماذا؟ بارتفاع الحرمان. نعم هناك كلام كما ذكر في الرسائل أن التلذذ في مثل هذا المورد هل هو من باب التجري أو لا، بحث آخر. هذا تمام الكلام في أي صورة شيخنا؟ في الصورة الأولى، وهي ما كان من قبيل العلة التامة. ولهذا قال والحاصل أن هنا أمورا أربعة، أحدها أن يكون فعل الشخص يعني الشخص السبب علة تامة لوقوع الحرام الواقعي في الخارج، ولا ما في حرام فعلي في حق المباشر، الحرمة الفعلية في حد المجد ارتفعت ببركة الاضطرار، وإنما المراد من الحرام الواقعي لوقوع الحرام في الخارج، كما إذا أكره غيره على المحرم. المراد من الإكراه هنا بحيث يصل إلى حد الإلجاء وسلب الإرادة كإيجار الخمر في فم الغير، للإكراه الموجب للحفظ على الاختيار الطرف الآخر، ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه بل أشد لظلمه. هذا ما يتعلق بالصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون فعل الغير سببا للحرام، والمراد من السبب هو المقتضي أي ما منه الأثر، فالمقتضي كما فسروه ما منه تحقق الأثر. مثال ذلك لو فرضنا بأنه قدم شخص إلى الغير أمرا محرما كالخمر مع جهل المباشر بذلك، فإن العرف يقول من له مدخلية أساسية في تحقق أي ماذا؟ شرب الخمر في الخارج هو من؟ هو السبب، لأن المباشر جاهل، فسوف يسند الفعل هنا إلى ماذا؟ إلى السبب، لأنه هو أقوى من المباشر. فإذا صح إسناد الفعل إليه شمله الأدلة التي دلت على حرمة قتل المؤمن وحرمة شرب النجس، لأن المحرم هو مطلق الإضافة الأعم من المباشرة والتسبيب. ومن هنا يتضح الإشكال على ما أفيد، بل على ما أفيد كإشكال على عبارة المصنف، حيث إن المصنف قدس سره قال بأن الأقوى في هذه الصورة هو التحريم، كمن قدم إلى الغير محرما وعلل ذلك بهذا التعليل، وهو أن استناد الفعل إلى السبب أقوى من المباشر، فنسبة فعل الحرام إليه أولى، فأشكل على الشيخ كما عن المحقق الإيرواني قدس سره بأن هذا التعليل غير صحيح، إذ ما هي مدخلية نسبة الفعل إليه في كون الثابت هو الحرمة على الشخص؟ فإن قوله لا تشرب النجس ظاهر عرفا أن المحرم هو إيجاد الشرب النجس في الخارج، وهذا المسبب لا يقال شرب النجس ولا يقال شرب الخمر، فلا تشمله الأدلة. فهب أن نسبة الفعل إليه أقوى، إلا أنه لا يغير شيء في البحث أصلا، لأن المحرم هو شرب النجس وهذا لم يشرب النجس. فمن قدم خبزا فيه جبنان مثلا إلى شخص جاهل بأن في هذا الخبز جبن ويعتقد أن فيه بيض فأكله، هل يقال للمقدم أنه أكل الخبز مع الجبن؟ هل يقال للسبب والمقدم للطعام أكل الخبز مع الجبن مع أنه قد يكون صائم، فهل يلزم الإفطار مثلا لأنه أكل الخبز مع الجبن؟ فالأدلة الدالة على مثل هذه الأمور لا تشمل مثل المسبب. ولهذا علق المحقق الإيرواني قال نعم يقول هب أن استناده إلى السبب أقوى، صفحة 59 حاشية 91، هب أن استناده إلى السبب أقوى لكن ذلك لا أثر له. ولكن هو التفت إلى هذا الإشكال فهو نفسه أجاب عنه بما ذكرنا سابقا، هذا كله مبني على شنو؟ على الشماعة ديك. هل أن الظاهر عرفا من الأدلة، هي استظهار استظهارية، هل أن الظاهر عرفا من الأدلة في أدلة التحريم أن المحرم هو خصوص المباشرة، أو أن المحرم هو الأعم من المباشرة أو التسبيب، أي الشرب والإشراب، إيجاد الشرب في الخارج إما على نحو المباشرة أو على نحو التسبيب؟ وقلنا بأن الشيخ يفهم من كلماتي في هذا المقام أنه قد فرغ أن المحرم هو الأعم من شنو؟ ماذا؟ من الشرب والإشراب، أي الجامع بين المباشرة والتسبيب. فحينئذ يركز الشيخ أنه لمن يسند الفعل، هل يسند الفعل إلى الأول أو يسند الفعل إلى الثاني؟ خب هذا أقل. لا شيخنا، تارة شوف هني إشكال، تارة نبحث عن إسناد شرب فنقول لا يسند الشرب، تارة نقول المحرم هو الأعم من الشرب والإشراب، أي الأعم من التسبيب والمباشرة. إن قلنا بعض المصارفين خالف، إن قلنا بأن المحرم هو الشرب فقط وفقط، فقلنا أن المحرم هو المباشرة فقط. إن قلنا بأن المحرم هو الأعم من ماذا؟ من التسبيب ومن ماذا؟ ومن المباشرة، فالمحرم هو الجامع بين الإشراب والشرب، أي ما يكون له دخالة في تحقق شرب الخمر في الخارج إما على نحو المباشرة أو إما على نحو التسبيب. ولا إشكال أن المسبب لا يقال شرب الخمر، لكن المحرم ليس هو الشرب عرفان بل هو الأعم من الشرب والإشراب الجامع. الفعل قصد الفعل هذا فعل إيجاد الخمر في إيجاد شرب الخمر في الخارج، عندنا شرب هذا ظاهره في المباشرة، إيجاد شرب الخمر في الخارج، هذا إيجاد الشرب في الخارج، إما أن الإيجاد يتحقق في المباشرة نفس الإيجاد، إما أن الإيجاد يتحقق من المباشرة أو هو يقع في صراط الإيجاد فيقال هو أوجد الخمر في الخارج، أوجد شرب الخمر في الخارج، لا أن المحرم هو شرب الخمر. المحرم كما يقول السيد خوي إيجاد الشرب في الخارج، وإيجاد الشرب في الخارج يصح إسناده إلى المباشر وإلى المسبب، فإن المسبب إذا كان أقوى قيل أنك أوجدت الشرب في الخارج وإن كان الشرب في غيرك. واضح. ثم إن المصنف مثل على ذلك بمسألة الضمان، حيث ذكر بأنه في مسألة تعاقب الأيدي على العين، لو فرضنا أن الغاصب غصب طعام الغير وقدمه إلى شخص آخر وكان الآخر جاهلا بالغصبية، وفرضنا بأن الآخر الجاهل بالغصبية أكله هنيئا مريئا، فجاء المالك وعلم بأنه عينه تعاقبت عليها يدان، يد الغاصب ويد الجاهل، فهنا ذكروا في بحث مسألة الضمان بأن الضمان يستقر على من؟ على السبب. وإن شئت قلت أن هنا مسلكان شيخ جعفر، مسلكان. المسلك الأول أن المالك له أن يطالب أي من اليدين اللتين جعلت ووضعت يدها على عين الغير، لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فالغاصب وضع يده على العين والجاهل وضع يده على العين، والجهل لا يرفع الضمان وإنما يرفع شنو؟ الإثم والحكم التكليفي. فالمالك يقول كل يد وضعت أو وضعت على العين أستطيع أن أطالبها لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فالمالك للعين يستطيع أن يطالب ويطرق باب الغاصب، ويستطيع أن يطرق باب من؟ المباشر. ولا يصح للمباشر أن يعتذر أن جاهل، خب جاهل، خب الجهل يرفع شنه؟ يرفع الحكم التكليفي، لا يرفع الضمان كما هو واضح. ولكن ذكروا بأن المالك إن رجع للغاصب، خلنا نقول قبل هاي في مسألة تعاقب الأيدي، مسألة عميقة دقيقة عويصة مشكلة، ذكر الأعلى، مسألة عميقة جدا عويصة في الفقه عندهم من المشكلات كما يقولون، ذكر الفقهاء بأنه في سلسلة الأيادي إذا رجع المالك على من كان في أول السلسلة يستطيع هو أن يرجع على من كان بعده في آخر السلسلة، فالأول يرجع على الثاني والثاني يرجع على الثالث وهكذا. لا لا، قاعدة عامة، قاعدة عامة، إذا في سلسلة تعاقب الأيدي إذا جاء المالك للأول فإن الأول يستطيع أن يرجع إلى من بعده، فمن كان في الأياد السابقة ترجع إلى من بعدها، ولكن اللاحق لا يرجع على السابق، اللاحق لا يرجع على السابق، بل السابق يرجع على اللاحق. نعم السابق، هي قاعدة عامة، نعم السابق لا يصح له أن يرجع على اللاحق إذا كان غارا له، لأن الغار لا يرجع على المغرور بل المغرور يرجع على الغار، ولهذا استثنوا فقالوا السابق يرجع على اللاحق إلا إذا كان غارا، وكذا بالعكس اللاحق حسب القاعدة لا يرجع على السابق إلا إذا كان شنو؟ مغرورا، لأن المغرور يرجع على من غره، ولهذا صارت مشكلة عند الفقهاء في هالمسألة تخريج الفني، ليش السابق يرجع على اللاحق واللاحق ما يرجع على السابق؟ إذا فرضنا عدم انطباق عنوان الغرور، ليش؟ هذا غاصب وقدم غاصب أو مثلا أخذ مال الغير كان توهما أنه مالك، واضح مو غار، وقدمه للغير، حال كونه يعلم بأن المال ماله وقدمه لي من باب أنه مال أنا أكلته، تبين أن المال لا هو ملكه ولا ملكي إنما ملك من؟ ثالث. هذا الثالث إذا رجع على الأول يستطيع الأول يرجع على الثاني إلا إذا كان غارا، فهي مسألة دقيقة فيها شوي نوع من الأبحاث العلمية الدقيقة في هناك في داخل المقام. فهنا يقول الشيخ الأعظم بناء على هذا المسلك لماذا يستقر الضمان في مسألتنا؟ سيستقر الضمان على من؟ على السبب، لأن هذه العين وهو طعام الغير تعاقبت عليه يدان، اليد الأول الغاصب العالم، واليد الثاني الجاهل، لأن محل البحث المباشر يكون شنه؟ جاهل. فهنا في مثل هذا المورد لو رجع المالك على السبب لا يصح لهذا أن يرجع على الجاهل المباشر، لأنه غار له، والغار لا يرجع على المغرور، وإن كان مقتضى القاعدة أن الأول يرجع على الثاني في السلسلة. وكذا لو رجع المالك على المباشر الجاهل الذي أكل الطعام فإن الضمان سيستقر على الأول وهو السبب، لأن المغرور يرجع على من غره. فصح أن يقال شيخ علي في أنه في مسألة تعاقب الأيدي في الضمان أنه يستقر الضمان على من؟ على السبب، أي المقتضي، وليس ذلك إلا لأن نسبة الفعل إليه أقوى من المباشر. هذا مسلك. مسلك آخر في باب الضمان أنه أصلا من أول الأمر ليس الضامن ابتداء إلا السبب، ولا ضمان على المباشر الجاهل، فالمالك لا يستطيع أن يرجع على أي شخص من سلسلة تعاقب الأيدي، وإنما يرجع على من يستند إليه الفعل وهو العالم. واضح؟ العالم الملتفت، لا أن الضمان يثبت على كلا الطرفين غايته المغرور يرجع على من غره، لا، من أول الأمر وابتداء إنما يثبت الضمان على السبب دون شنه؟ دون غيره. فهنا على هذا المسلك بعد أوضح، فإن الفعل سيسند إلى من؟ فإن الفعل يسند إلى السبب ولا يسند إلى المباشر الجاهل. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره. خلنا نقرأ عبارة ونعلق على كلامه. قال: وثانيها أن يكون فعله سببا للحرام، يعني مقتضي ما منه الأثار، كمن قدم إلى غيره محرما. هذا الغير جاهل، ها، إذا كان عالم لا، إذا كان جاهل. ومثله ما نحن فيه، أي نحن فيه بيع الدهن المتنجس على الجاهل، فإن من باع الدهن المتنجس على الجاهل وسلمه إياه فهو نظير من قدم إلى غير شنه؟ محرمان. فالمراد، ركز من الآن لأن فعلا فصل عندنا إشكالات من الآن، فقوله هنا ومثله ما نحن فيه مسألة تقديم الدهن المتنجس إلى ماذا؟ إلى الجاهل دون الإعلام، دون إعلام، تقديم الدهن المتنجس إلى الجاهل دون إعلام، كما لو باعه إياه وسلمه إياه دون إعلام. وقد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم بلحاظ الأدلة السابقة. ليش؟ قال: لأن استناد الفعل، أيها المصنف، الدليل الذي ذكرته سابقا مو هذا، أنت تمسكت بشنو؟ بالروايات والأدلة الموجودة للقاعدة. أنت قلت لنا بأنه يحرم بيع الدهن المتنجس على الغير وتسليمه من دون إعلام للنصوص الخاصة في الدهن المتنجس، ثم تمسكت بالقاعدة ومورد القاعدة روايات وأدلة شنو؟ عقلية، ولم تتمسك بهذه النكتة وهي استناد الفعل إلى السبب أقوى، إذ أن هذا الدليل مبني على أي نكتة؟ على النكتة الاستظهارية، وأنت لم تشر في بحثك السابق إلى النكتة الاستظهارية. فما ذكره سابقا غير هذه النكتة التي ذكرها في المقام، إلا أن يقال بأن مراده أنه قد ذكرنا هناك أن الأقوى فيه التحريم، ونريد أن نعلله الآن بكبرى القاعدة، لأن بحثنا عن شنو، والحاصل أن هنا أمور أربعة، بحثنا عن القاعدة ما علاقة بالنصوص الأخرى، فأراد أن ما ذكرناه سابقا وهو أنه ما نحن في حرام. ليش؟ بلحاظ هذه القاعدة، نريد طبق القاعدة بلحاظ النصوص الخاصة الواردة في وجوب الإعلام. قال: لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى من المباشر، فنسبة فعل الحرام إليه أولى. لأنه ماذا؟ لأنه حيث أن النسبة والإضافة إليه فيكون هو الذي ينسب إليه الحرام. هذه أولوية تعيينية لو تعيينية لو تخيرية، يعني أولى. هل ينسب الحرام إلى المباشر هنا؟ إن لاحظنا الحرام، ركزوا، إن لاحظنا الحرام الواقعي فينسب الحرام أيضا إلى الجاهل، لا أنه لا ينسب. فهنا توجد نسبتان، عندنا حرام واقعي حصل في الخارج، هذا الحرام الواقعي تارة نلحظ نسبته إلى السبب فهو أقوى فيسند إليه، وتارة نلحظ المباشر الذي فعل هذا باختياره فيسند إليه الفعل. غايته أن النسبة إلى المباشر أقوى، النسبة إلى السبب أقوى من المباشر، لا أنه لا يسند إلى المباشر. في مثل هالموارد يسند إلى المباشر كما ذكرنا في أول البحث في باب الصوم. ولهذا لو أكره شخص الغير أو أوجد المقتضي وأعطاه الطعام وكان جاهل بالمفطرية فشربه، يقال شرب المفطر، واضح، يقال يسند إليه الفعل. غايته أن النسبة إلى ذاك أقوى من هذا. قال: ولذا، ركز في ولذا، لأن نسبة الاستناد الفعل إلى السبب أقوى يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل، بل قيل إنه لا ضمان ابتداء إلا عليه. هنا قد يشكل على عبارة المصنف بقوله ولذا، حيث إن المصنف ربط بين مسألة إسناد الفعل إلى المباشر وإلى السبب وأيهما أقوى، ومسألة استقرار الضمان على السبب دون المباشر. والحال أنه قد يقال أن المسألتان أو المسألتين كلاهما أجنبية عن الأخرى. نكتة استقرار الضمان يا شيخ حسن على السبب لا لأن نسبة الفعل إليه أقوى، بل لأن لقاعدة أن المغرور يرجع على من غره. وفرق بين قاعدة التسبيب وقاعدة الغرور، فإنه في مسألة تعاقب الأيدي ذكروا حتى لو فرضنا لم يسند الفعل إلى المباشر، أب أنه لذلك مجرد وضع اليد على ملك الغير هذا كافي في إثبات الضمان، وإنما يجوز له أن يرجع على الغير فيستقر الضمان على السبب. بأي لحاظ؟ بلحاظ أن المغرور يرجع على من غره، لا بلحاظ مسألة نسبة الفعل إلى المباشر أقوى أو لا. ولهذا لو تعاقبت الأيدي على العين وكانت هذه الأيدي كل هذه نسبة واحدة، كلهم يعلمون فنسبة الفعل واحدة، صحيح؟ لأن كل واحد عالم، على من يستقر الضمان؟ على الأخير يستقر الضمان، على الأخير. فاستقرار الضمان لا علاقة بمسألة نسبة الفعل أو عدم نسبة الفعل. لو كان الاستقرار يدور مدار نكتة نسبة الفعل وعدم نسبة الفعل، فما هو وجه استقرار الضمان على الأخير إذا كانوا كلهم متساويين في النسبة؟ النكتة كما ذكروا قاعدة المغرور يرجع على من غره، وهناك فرق دقيق بين مسألة التسبيب وبين قاعدة الغرور. من أراد الاستزادة فليراجع ما ذكره المحقق، ما ذكره المحقق في غاية الآمال، فذكر أن هناك فرق بين مسألة تعاقب الأيدي والمقام، وما ذكره الشيخ التبريزي قال أن هناك فرق بين قاعدة الغرور ومسألة التسبيب. ونكتة استقرار الضمان على السبب دون المباشر لا إلى أن نسبة الفعل إليه أقوى، وحينئذ لا علاقة لهذه المسألة بتلك المسألة. فلاحظ، فإشكالنا في الرابط، يعني إشكالنا في الرابط بين المطلبين، نكتة استقرار الضمان هناك، لا لأن نسبة الفعل أقوى من الأقوى من بل لنكتة أخرى. هذا كله في الصورة كم؟ في الصورة راجع ما ذكره كما قلت لكم في غاية الآمال الشيخ التبريزي أيضا ذكر هنا مطالب في المقام، لا لاحظوها. الثالث يأتي إن شاء الله، وهو الشرط إذا كان فعل الشخص شرطا لصدور ماذا؟ شرطا لصدور الحرام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.